الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. معنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 13 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وزاد صاحب العمدة من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة، فلم ترد في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما وردت في رواية للكشمهيني من الإثم، وخالفه جميع رواة البخاري فراووه بدونها، وورد في رواية لابن أبي شيبة يعني من الإثم. انتهى كلام الشيخ النجمي رحمه الله، يعني أن هذه اللفظة من الإثم ليست محفوظة، إنما زادها أحد رواة صحيح البخاري وخالفه الآخرون، يعني جميع الرواة عدا الكشمهيني لم يزيدوا هذه اللفظة، فعلم أن المحفوظ بدونها. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن مر بين يدي المصلي، والمقصود ببين يديه أي بين مكان وقوفه وموضع سجوده، فيمر المرء من اليمين إلى الشمال أو العكس، من الشمال إلى اليمين، وهذا فيه جناية على المصلي وتشويش عليه في صلاته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي لو علم ما عليه لمكث ينتظر طويلا خير له من أن يمر بين يديه، وجاء في بعض طرق الحديث أنها 40 خريفا أي 40 سنة. فانظروا حفظكم الله إلى خطر هذا الفعل، ولو رآه البعض هينا، فكثير مما يراه الناس هينا لشيء فيه يكون إثمه عظيما عند الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان يعني يصبر ويتريث إلى أن ينتهي المصلي من صلاته فيمر. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يخبر أبو سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من كان يصلي إلى سترة أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، أي بينه وبين سترته، أمره بأن يدفعه، فإن أبى إلا المرور قاتله، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلته. ومعناها معنى المقاتلة أن يدفعه بشدة، يعني بمنعه بالوكز أو الضرب باليد، وليس معنى المقاتلة أن يقاتله بالسلاح، لا. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مقاتله، لأن المار هو الذي اعتاد على المصلي، ولأنه هو الذي أسقط حرمة نفسه بفعل ذلك، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلته، أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتاله لفعله ذلك. ففي الحديث جواز العمل القليل إذا كان من مصلحة الصلاة، وذلك لأن للمصلي أن يمنع المار إذا أراد أن يمر بينه وبين سترته، وله أيضا أن يدفعه بشدة كما قلنا، إما أن يعني يدفعه بيده دفعا يعني شديدا حتى يمنعه من المرور، فجاز هذا العمل. لماذا؟ لأنه من مصلحة الصلاة. وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا ينبغي أن يخرج المصلي في محاولة دفع المار أو في محاولة مقاتلته عن حدود الصلاة، يعني فيفعل ما هو أشد من مرور المار، يعني يدافعه ومع ذلك يبقى محافظا على خشوعه، يدفعه أو يدافعه ويقاتله ما استطاع من دون أن يخرج عن حدود الصلاة. ومما يستفاد أيضا أن من لم يتخذ سترة له أن يدفع من أراد أن يمر بينه وبين موضع سجوده، لأنه سيمر بين يديه. وقال الطائفة من العلماء ليس له أن يدافعه ولا أن يقاتله لأنه فرط في اتخاذ السترة، وقالوا مفهوم الحديث يدل على ذلك، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صلى إلى سترة فله أن يدافع من أراد أن يمر يعني بينه وبين سترته، قالوا فمفهومه أن من لم يتخذ السترة لم يجوز له ذلك، لكن الصحيح الأول أنه إذا أراد المار أن يمر بينه وبين موضع سجوده فله أن يدافعه، أما وراء ذلك فليس له. طيب، في هذه الحال، حالة عدم اتخاذ المصلي للسترة، هل يجوز للمار أن يمر وأن يحتج بأنه لم يتخذ سترة؟ ظاهر حديث أبي جهيم السابق يدل على عدم الجواز، وهذا هو الأولى والأسهل من الدين. وأجاز المرور الشيخ ابن باز رحمه الله إذا اضطر المصلي إليه ولم يكن له حيلة غير المرور، يعني كان يكون مثلا في الحرم أو يكون في مكان ليس له طريق غير الطريق الذي هو بين يدي المصلي يمر منه، أجاز له الشيخ ابن باز المرور منه. الفائدة الرابعة قوله إلى شيء يستره من الناس يقصد به السترة كما قلنا، وأقل ما يجزئ في السترة أن تكون مثل مؤخرة الرحل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة فقال مثل مؤخرة الرحل، والرحل هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. وقد مرت معنا أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة سترة إذا أراد أن يصلي. وأما حديث من لم يجد فليخط خطا فهو ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وكذلك شيخ الألباني رحمه الله، وعلته جهالة حريث بن عمار الراوي له عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يصح الاستدلال به. الفائدة الخامسة قوله فإنما هو شيطان فيه جواز إطلاق هذا اللفظ في مثل هذه الحالة، وعلى كل من يحاول قطع أي عمل خيري أو فتح باب شر، لأنه كما تعلمون الشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الآية. وكذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة الطويل الذي فيه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر في حين الناس كان يسألونه عن الخير، خافت أن يدركه هذا الشر، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ففي يعني في هذا الحديث حذيفة يصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل البدع، وينبئ بخروجهم ويقول أن لهم قلوب شياطين وأن جثمانهم جثمان إنس، وذلك لما يأتون به من الدعوة إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تفريق كلمة المسلمين وإلى الخروج على الحاكم المسلم وغير ذلك من الشر الذي يعني أتوا به. فالواجب يعني الحذر منهم والتحذير منهم، وألا يغتر الإنسان بمعسول كلامهم. وإذا أراد الإنسان أن يعني يحتمي منهم فعليه بالعلم وبسلوك سبيل السلف الصالح في كل الأمور، وفي اتباع العلماء الذين يدعون إلى اتباع منهج السلف، وهؤلاء العلماء يبينون لك الخير ويبينون لك أيضا البدع وأهلها، فعليك بعلماء أهل السنة وإياك من علماء أهل البدع ولا تغتر بهم، بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. يخبر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه جاء إلى منى راكبا أتان، والأتان هي أنثى الحمار، فلما وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فمر بهذه الأتان بين يدي بعض الصف، ثم نزل وأرسلها ترعى، ودخل هو معهم في الصف وصلى معهم، ولم ينكر عليه فعله ذلك. فدل هذا على أمور: الأمر الأول جواز ركوب الحمار، والأمر الثاني أنه يجوز المرور بين يدي المأموم إذا كان إمامه متخذا سترة، وقد نقل ابن عبد البر وابن حزم الإجماع على هذا. قال ابن حزم رحمه الله: الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه أن سترة الإمام لا يكلف أحدا من المأمومين اتخاذ سترة أخرى، بل اكتفى الجميع بالعنزة التي كان عليه السلام يصلي إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على حديث ابن عباس هذا: باب سترة الإمام سترة من خلفه. الفائدة الثالثة من هذا الحديث هي أن قوله إلى غير جدار لا يعني به أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لأن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة دائما، وقد نقلنا عنه أنه كان يتخذ عنزة سترة. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بالليل، وكانت رضي الله عنها وأرضاها مادة رجليها بينه وبين موضع سجوده، فكان صلى الله عليه وسلم إذا هوى للسجود نخسها بيده حتى تقبض رجليها ويتمكن من السجود، فإذا قام عادت وبسطتهم. واعتذرت رضي الله عنها من هذا بأنه لم يكن لديهم سرج تضيء لهم البيوت، وإلا لم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغمزها في كل سجود. وكانت رضي الله عنها يعني تنزع رجليها بدون إشارة منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فوائد: فائدة الأولى هي جواز الصلاة إلى النائم. يقول جواز الصلاة إلى النائم يعني يجوز أن يكون أمامك وأنت تصلي شخص نائم. الفائدة الثانية هي جواز الحركة في الصلاة إذا كان من مصلحتها، وقد مر معنا هذا أيضا. الفائدة الثالثة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع زوجته. والفائدة الرابعة فيه جواز جلوس المرأة في قبلة المصلي، وأنه لا يعد مرورا، وأنه أيضا لا يقطع الصلاة بخلاف مرورها بين يديه، فإنه جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. فعلم من هذا أن جلوس المرأة في قبلة المصلي غير كونها مرة أو تمر بين يديه، فإن الأول جائز لفعل عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فقد جاء في حديث صريح بأنه مما يقطع الصلاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليذكر فيه أمورا متفرقة تختص بالصلاة، وبدأها بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في تحية المسجد. قال ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال: في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. انتهى كلام نرجب رحمه الله. وقال الباجي رحمه الله: قول مالك وذلك حسن وليس بواجب، إن الإمام مالك قال وذلك حسن وليس بواجب على تحية المسجد، يريد أن الركوع حين دخول المسجد ليس بواجب، وعلى ذلك فقهاء الأمصار. وذهب داود إلى وجوب ذلك، داود الظاهري ذهب إلى وجوب التحية، بخلاف كما قالوا فقهاء الأمصار قالوا أنه ليس بواجب. قال رحمه الله: والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام للذي سأله عما يجب عليه من الصلوات فقال الصلوات الخمس، فقال أي السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع. انتهى كلام الباجي رحمه الله من المنتقى، وهذا هو الحق إن شاء الله. فالعمدة فيما يجب على المسلم من صلوات هو هذا الحديث، حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أن هذا السائل الذي هو الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه من صلوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصيام وعن الزكاة، وقال بعدها وهو مدبر أي ذاهب، أي أن هذا الأعرابي جاء مدبرا أي ذاهبا راجعا، وأخذ يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلح إن صدق، أو أفلح الرجل إن صدق. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه غير الصلوات الخمس في يومه وليلته، فقال له يعني لا يجب عليك غيرهن إلا أن تتطوع، ولو كانت تحية المسجد واجبة لا أوجبها عليه، ولبين له حكمها، لأنه يعني الإنسان بطبيعة الحال سيصلي في المسجد وسيدخل المسجد وسيضطر إلى أن يصليها، فلو كانت واجبة لبينها له. وكذلك من الأدلة على أنها مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في صلاة الجمعة قبل الخطبة فيجلس، ولم يكن يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا إلى أن مات، ولو كانت تحية المسجد واجبة لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لها، ويعني كان فعله هذا إلى أن مات ولم ينسخ. فليس لقارن أن يقول أن فعله هذا كان في زمن يعني حين كانت يعني التحية غير واجبة وبعدها جاء الأمر ووجبت، لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وكذلك من الأدلة قصة الثلاثة الذين في المسجد دخلوا يعني في إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حلقة علم، ومنهم من دخل يعني وجلس في الحلقة، ومنهم من جلس خلف الحلقة، ومنهم من انصرف، ولم ينقل عنهم في الحديث أنهم ركعوا ركعتين قبل الجلوس. وكذلك في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه عندما جاء خبر توبتي الله تبارك وتعالى عليهم، وفيها أن كعبا رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله الناس، وبعد أن قام إليه طلحة رضي الله عنه يلقاه فرحا بتوبته جلس هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، ولم يذكر في القصة مع أنه ذكر فيها يعني جميع التفاصيل، لم يذكر فيها أنه رضي الله عنه صلى ركعتين قبل أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه الأدلة تبين أن حكم تحية المسجد هو الندب للوجوب، وكما قال ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء: القول بالندب هو قول عامة العلماء، وأما من قال بالوجوب فهم الظاهرية، ومن نحى نحوهم فقد استدل بحديث أبي قتادة هذا، وكذلك بحديث الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم فصلي ركعتين. وقال لو يعني لو لم تكن التحية واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام والصلاة. ويجاب عنه أنه ليس بلازم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده للأفضل وهو ألا يجلس حتى يصلي. وتبقى الأدلة التي ذكرناها يعني صارفة لظاهر هذه الأدلة من الوجوب إلى الندب. وكذلك من الأدلة يعني القوية حديث اجلس فقد آذيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى دخل يعني دخل المسجد ويعني يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، فأمره مباشرة بالجلوس ولم يأمره بأن يركع ركعتين. هذا أيضا يستدل به على أن تحية المسجد ليست بواجبة. الله أعلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي حكم الجلوس قبل تحية المسجد، يعني هل يجوز أو ما حكم الجلوس قبل التحية؟ يعني إذا كانت تحية يعني مستحبة وليست بواجبة، فما حكم الجلوس قبل أن تصلى؟ يعني الصحيح هو القول بالكراهة. قال ابن رجب وإنما اختلف العلماء هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا، فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، يعني وذكر من قال بذلك، فقال ورخص فيه آخرون وذكرهم ومنهم الإمام أحمد، ثم قال ابن رجب قال أحمد قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها. قال ابن رجب رحمه الله يشير يعني الإمام أحمد إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يجبه أحد من المسلمين. فالصحيح أن الجلوس قبل التحية مكروه، إذا قلنا بالله أنه مكروه يعني يقصد به كراهة التنزيه. طيب، لقائل أن يقول هل تجزئ الفريضة أو الراتب عن تحية المسجد؟ نقول له نعم تجزئ، وتجزئ أي ركعتين عن تحية المسجد. قال النووي رحمه الله لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له الفرض والتحية معا. انتهى كلام النووي رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في هذا الحديث يذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إذا احتاجوا إلى ذلك، فيكلم الرجل من بجنبه يعني إن أراد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينهم ولم ينكر عليهم، وهذا لأنه كان جائزا في بداية الأمر، ثم نزل وجوب السكوت وتحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة. يعني نزل هذا نزل عند قول عند نزول قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فامتثل الصحابة رضوان الله عليهم لأمر الله تبارك وتعالى ولم يحدث منهم ذلك بعدها. فيستفاد من الحديث تحريم الكلام في الصلاة إن لم يكن لمصلحتها. ومن الفوائد أيضا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على بطلان صلاة المتكلم عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. اختلف العلماء في حكم صلاة الناس والساهي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة، اختلفوا في هذا. أما الكلام لمصلحة الصلاة فالصحيح فيه أنه جائز لفعل ذي اليدين رضي الله عنه وباقي الصحابة، وأما كلام الناس والجاهل والساهي فالصحيح فيه أنه لا يبطل الصلاة، والدليل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأم ياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قاهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث معاوية هذا فيه الدليل على أن الصلاة أو أن المصلي الجاهل إذا تكلم في الصلاة جاهلا أن صلاته لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية رضي الله عنه بإعادة الصلاة، إنما يعني صحح له ووجهه وأخبره بما يجب فعله في الصلاة. وكذلك المخطئ ليس عليه إعادة وصلاته صحيحة من تكلم يعني مخطئا، وذلك لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت. وكذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين ناسيا، كل هذا يدل على أن يعني الجاهل والساهي والمخطئ يعني صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم إن شاء الله، والله أعلم. مما يستفاد من الحديث أيضا أن غير الكلام كالنحنحة والبكاء والأنين لا تبطل الصلاة، اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة لأنها ليست بمعنى الكلام ولا من جنسه ولا يصح قياسها على الكلام. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الضحك في الصلاة إن كان قهقهة أو مسموعا بصوت فإنه مبطل للصلاة بإجماع أهل العلم، وأما التبسم فمكروه ولا يصل إلى حد إبطال الصلاة. وكذلك يؤخذ من الحديث أن القنوت في الآية وقوموا لله قانتين معناه طول القيام والسكوت، لأن الصحابة فهموا هذا وعملوا بمقتضاه. والفائدة السادسة هي أن الحديث فيه عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالنسخ، والحديث من الأدلة التي تجمع بين الناسخ والمنسوخ، يعني فقال أنهم كانوا يتكلمون ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى فنسخ جواز الكلام. الفائدة الأخيرة قوله ونهينا عن الكلام، هذه الزيادة في مسلم وليست في البخاري، فهي ليست على شرط صاحب الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد عند اشتداد الحر، وذلك أن ديننا الحنيف مبني على السهولة واليسر وتقدير أحوال الناس، ولما كان إتيان المسجد في حر الظهيرة شاقا وكان أداء الصلاة في ذلك الجو مؤديا إلى الإذهاب بخشوعها شرع الله تبارك وتعالى هذا التأخير، نؤخر الصلاة إلى أن ينكسر الجو وتقل يعني أو ينكسر الحال وتقل الحرارة ويتمكن الناس من الإتيان إلى المسجد وأداء الصلاة على أحسن حال. وهذا الحديث مر معنا سابقا وتكلمنا عنه، لكن لا بأس بأن نعيد بعض الفوائد التي تستنبط منه. فائدة الأولى يستحب تأخير الظهر إلى أن يبرد الجو، طبعا على أن تؤدى الصلاة قبل خروج الوقت، فليس المراد من الحديث أن يؤخر الظهر إلى أن يذهب الحر كله، بل يعني إلى حين تقل حدته ويتمكن الناس من إتيان المسجد ومن الصلاة. الفائدة الثانية هي أنه إذا كانت البلاد باردة وليست حارة فلا إبراد حينئذ لتخلف العلة، فعلة الإبراد هي شدة الحر المذهبة للخشوع والمسببة للمشقة، فإذا كانت البلاد ليس فيها هذا فلا وجه حينئذ للإبراد. ويتفرع عن هذا الكلام الكلام عن وقتنا الحاضر، وما حصل فيه من الرفاهية ووجود المكيفات والسيارات ويعني هذه الأمور يعني تذهب المشقة الحاصلة بدونها. فهل يعني مع وجود هذه الأمور يجوز يعني تطبيق هذه السنة التي هي سنة الإبراد أم نقول لا؟ يعني إذا انتفت يعني العلة بهذه الأمور لا يعني نبرد بصلاة الظهر. فنقول الكلام فيه تفصيل. بالنسبة لمن يصلي في بيته فهذا الأفضل له أن يصلي الظهر في أول وقته، لأن أداء الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، ولأنه ليس متضررا بحر ولا بشمس، وخصوصا إذا وجد عنده المكيف. أما الجماعة فيراعى فيها حال الناس، إن كان المصلون ليس لأغلبهم سيارات ومساكنهم بعيدة عن المسجد ولا ظل يستظلون فيه فالأفضل لهم الإبراد. أما إن كان المسجد مسجد حي والناس قريبون منه ولا مشقة لديهم للإتيان إلى المسجد والصلاة فالأفضل أداء الصلاة في أول وقتها. وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هل الإبراد يعمل به هذه الأيام مع وجود الكثير من وسائل التبريد في المساجد؟ فأجاب حفظه الله في بعض الأماكن لا يعمل به، لأن أولا قضية الوصول إليها في السيارات التي فيها تبريد، وكذلك الآن المساجد فيها تبريد، فكون الناس إذا لم يكن هناك أمرا يقتضيه ويستدعيه يصلون الصلاة في أول وقتها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. انتهى كلامه حفظه الله. فالشيخ يعني يقول أنه يعني إذا وجدت هذه الأمور التي يعني تذهب علة الإبراد فلا وجه للإبراد حينئذ، أما إن لم توجد فحينئذ يعني يبرد الناس بصلاة الظهر. الفائدة الثالثة، يستفاد من الحديث أن مراعاة تكميل العبادة وأدائها على أحسن وجه أولى من مراعاة أول الوقت، وهذا ظاهر في الحديث، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة من أجل طلب الخشوع فيها، وكذلك حديث النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام فيه أيضا أن طلب حضور القلب والخشوع أولى من أول الوقت. ومثاله يعني في أحوال الناس الآن النساء التي في البيوت والزوجات التي يقومن بشؤون البيت جزاهن الله خيرا وأجل لهن الأجر والثواب، يعني منهن من تكون لديها مثلا طعام على النار أو رضيع يبكي يريد يعني أن يشرب الحليب وقد دخل وقت صلاتها، فإذا ذهبت تصلي يعني شغل بالها بالطعام أو بالرضيع أو بغير ذلك من الشغل الذي كان يشغلها ولم تخشع في صلاتها، ويعني قد يؤنبها ضميرها أنها لا تؤدي الصلاة في أول الوقت، فنقول لها اقضي حاجتك وأكملي ما معك من شغل ثم أدي صلاتك مرتاحة البال غير مشغولة بما كان معك من شغل، فإن هذا يعني أدعى للخشوع في الصلاة ونزيدها جزاك الله خيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أقيم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. مر معنا سابقا عند الكلام عن مواقيت الصلاة القول بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا الصلاة وحد لها مواقيت زمانية تؤدى فيها، وذكرنا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه المواقيت، وكذا مرت معنا بعض الأحاديث المستقلة التي فيها ذكر مواقيت الصلاة، وقلنا أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها الشرعي عمدا، وأن فاعل ذلك على خطر عظيم ولا ينفعه قضاؤها ولو أداها 100 مرة. لكن ماذا عن الذي نسي الصلاة؟ نسيها حتى يخرج وقتها أو نام عنها حتى خرج وقتها، يعني نام ولم يستيقظ مع اتخاذه الأسباب الشرعية. حديث أنس هذا فيه البيان ما يجب على من كان هذا حاله. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام عن صلاته أو نسيها فعليه المبادرة إلى فعلها متى ذكر أو استيقظ، وأنه لا شيء عليه فعله، لا صدقة ولا كفارة ولا إثم، يعني لكونه كان معذورا بالنوم أو بالنسيان. وأما قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فللاستدلال بأن الصلاة تقام عند تذكرها. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى، يعني هل الأمر بالصلاة في الحديث على الفور أم يجوز تأخيرها؟ الصحيح الذي ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة هو أن الخطاب للفور، كما أن الأصل في الأوامر أنها على الفور لا على التراخي، ولا يعني قولنا على الفور أنه لا يجوز تأخيرها قليلا لحاجة أو لعذر كالتأخر من أجل الانتقال إلى مكان الصلاة أو انتظار جماعة قد تحصل قدر، يعني ينتظر الإنسان جماعة من الناس قصد أداء الصلاة جماعة أو مثل هذه الأمور. فالمقصود هنا بأن الصلاة أو بأن الأمر على الفور عدم جواز تأخيرها كثيرا. والشافعي رحمه الله خالف الأئمة الثلاثة في هذه المسألة وأجاز تأخير الصلاة مطلقا، مع أنه يقول باستحباب أدائها فورا، واستدل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا حتى طلعت الشمس، وفيه أنهم لم يصلوها فور استيقاظهم بل أخذوا رواحلهم إلى مكان آخر وصلوا فيه. لكن يعني ردوا عليه رحمهم الله جميعا بأن سيرهم هذا كان لمصلحة الصلاة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حذرنا فيه الشيطان. فقوله هذا صلى الله عليه وسلم يعني كان لبيان أن سيرهم كان من أجل الخروج من هذا المنزل الذي حذرهم فيه الشيطان، فكان سيرهم من أجل مصلحة الصلاة لا غير. فبطل الاستدلال بهذا على أن يعني تأخيرهم لم يكن للحاجة ولم يكن لمصلحة الصلاة، فيبقى القول أنا على أن يعني هذا الأمر الذي في الحديث على الفور، وأنه إن أخر يعني الصلاة قليلا من أجل مصلحة الصلاة أو من أجل يعني حاجة عارضة فلا بأس، أما القول بالتأخير المطلق فمرجوح. المسألة الثانية: النوم الذي يكون عذرا شرعيا في تأخير الصلاة عن وقتها هو الذي اتخذت فيه الأسباب الشرعية للاستيقاظ ولم يكن فيه تفريط، فالمسلم إذا نام واتخذ الأسباب الشرعية للاستيقاظ ولأداء الصلاة في وقتها، أو يعني نام وغلب على ظنه أنه سيستيقظ قبل وقت الصلاة لأنه بينه وبينها يعني وقتا يعني كبيرا، ثم غلبه النوم بعد ذلك ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقت الصلاة، فهذا هو المقصود في الحديث، وهو المخاطب بأن يؤدي الصلاة إذا استيقظ من نومه. أما من نام ولم يرفع رأسا بالصلاة ولم يشغل المنبه ولم يعني يوصي أحدا بإيقاظه يعني للصلاة ولا يعني اتخذ أي سبب شرعي للاستيقاظ، فهذا نقول له أنك آثم لأنك مفرط في اتخاذ الأسباب، وفعله هذا لا يجوز ويكون تاركا للصلاة عمدا. المسألة الثالثة: من زال عقله ببنج أو نحوه، هل هو مخاطب بأداء الصلاة فور عودة عقله كالنائم أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أهل العلم من قال إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور، والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فالشيخ يعني يفصل بين من يعني زال عقله باختياره، يعني مثلا إنسان يعني يذهب لإجراء عملية جراحية ويعني يتركهم يعني يعطونه المخدر هذا أو البنج فهو هذا يزول عقله باختياره. أما من أغمي عليه مثلا بغير اختياره فهذا لا قضاء عليه، وأما الأول فعليه القضاء. ومما يؤكد أن المغمى عليه يعني بغير اختيار منه لا قضاء عليه يعني ما جاء في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، فهذا هو المعتمد أنه لا قضاء على المغمى عليه، وكذلك المجنون. أما النائم ومن يعني فقد يعني عقله باختياره فهذا عليه القضاء كما أسلفنا. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. تكلمنا عن هذا الحديث فيما سبق، ولكن لا بأس بأن نتذاكر ما قلناه فيه. معاذ رضي الله عنه كان من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محبوبا رضي الله عنه في قومه مقدما فيهم، وكانوا يحبون أن يصلي بهم، وكان هو رضي الله عنه يحب الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى المسجد النبوي فيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه في العوالي التي تبعد يعني عن المسجد النبوي بمقدار ميل فيصلي بهم، فتكون له نافلة وتكون لهم هم فريضة. ففي الحديث جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، ولا يعارض هذا الحديث حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لأنه خاص بالأفعال لا بالنيات. وقد ذكرنا سابقا أمثلة جواز اختلاف نية الإمام مع المأموم وأنه لا حرج في ذلك، وكذلك فيه جواز إعادة الصلاة نافلة إذا كانت قد أديت من قبل، يعني كما جاء هنا في قصة معاذ. معاذ يعني كان يصلي فريضة ثم يذهب إلى قومه فيعيدها نافلة، وكذلك ذكرنا هذا في قصة الرجلين في ميناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما يعني إذا أديتم الصلاة يعني في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الجماعة فصلوا معهم يعني نافلة. لكن يعني ينبه إلى أن يعني المسجد يعني لا يقصد للإعادة، بل يكون هذا لعارض، يعني من يعني الإنسان لا يتقصد هذا، يعني يصلي في مسجد مع الجماعة ثم يعني يذهب يجري إلى مسجد آخر فيصلي مع نافلة، لا يكون هذا لعارض. مثلا رجل يعني يقصد حلقة علم يصلي في يعني مسجد حيه فيصلون يعني سريعا، ثم يقصد مسجدا آخر تقام فيه حلقة علم فيصلي فيه مع فيعني إذا أتاه وجد يعني الجماعة يصلون فيدخل معهم بنية النافلة ويصلي معهم. وكذلك يعني من الأمثلة أيضا ما يحصل من المسافرين، فقد يعني يجمع الإنسان بين الصلاتين في السفر ثم يعني لما يصل إلى المكان الذي هو فيه أو يعني ينزل للاستراحة فيجد الصلاة قد أقيمت، فلا بأس أن يدخل معهم في الصلاة وينويها نافلة. أما يعني إذا قصد المسجد وتقصد المسجد لإعادة الصلاة فالعلماء نصوا بكراهة هذا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله ليتطرق إلى مسألة سبق لنا الكلام عنها، سبق لنا وأن تكلمنا عنها، وهي مسألة معروفة عند طلاب العلم، وهي السجود على الحائل أو عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. والحائل إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. أما المنفصل فليس فيه كبير كلام ولا إشكال في السجود عليه، وهو مثل السجدات الموجودة الآن أو الحصير أو غيرها مما يتخذه الناس للصلاة عليه، هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه. وأما المتصل يعني كان يسجد المصلي على طرف ثوبه كما جاء في الحديث، أو على يعني يضع يديه على يعني أكمامه فلا يمكن يديه من الأرض، فالكلام فيه يعني كبير وكثير. وأحسن ما وقفت عليه يعني في هذا الباب هو كلام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: أجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستوران بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين، فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع. يقصد بهذا رحمه الله على أن الركبتان وكذلك القدمان هي من أعضاء السجود، وأجمع أهل العلم على جواز الصلاة يعني وعلى هذه الأعضاء حائل بينها وبين الأرض. وسيلزم رحمه الله الآن من قال بهذا من أهل العلم بأن يقول مثله في باقي الأعضاء، إذ لا فرق بينها. انتبهوا جيدا. قال رحمه الله سأكمل، قال: فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع. وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك، فاللازم في الأعضاء الثلاث الباقية أن له أن يسجد عليها وبينها وبين الأرض حائل من ثوب أو ما شابه ذلك عند حاجته للحر والبرد. وهذا هو المعقول، يعني لا فرق بين هذه الأعضاء. فإذا كان يعني الركبتان والقدمان يجوز أن يسجد وبينها وبين الأرض حائل متصل، فلما لا يجوز ذلك في الكفان والجبهة مع الأنف؟ قال: لو لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة والأرض لكان السجود لا يجوز على حصيرة ولا خمرة. وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا على البساط. وأما ما روي عمن كره السجود على كور العمامة فيشبه أن يكون ذلك اختيار منه، والله أعلم. انتهى كلامه. يعني فألزم من قال بجواز السجود على الركبتين والقدمين مع وجود حائل المتصل بينها وبين الأرض بأن يقول مثلها في الكفان والجبهة والأنف، إذ لا فرق بين هذه الأعضاء ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. وكذلك ألزم يعني من قال بعدم جواز السجود على كور العمامة لأنه يشكل حائلا بين الجبهة والأرض، ألزمه بأن يقول مثله بعدم جواز الصلاة على الحصير أو على الخمرة يعني على هذه السجادات، لأنه أيضا يشكل حائلا بين الجبهة وبين الأرض، ولا فرق بين هذا وهذا. ونقل أنه قد روي عن يعني جماعة من الصحابة أنهم سجدوا على البساط، هذا يعني صحيح. ويعني وجه من قال بكراهة السجود على كور العمامة من السلف بأنه يعني يمثل اختيارا منه وليس شيئا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أراه حقا في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجوب ستر العاتقين في الصلاة وعدم إجزاء صلاة من ترك ذلك، والعاتق هو ما بين الكتف والرقبة. وقبل الكلام عن حكم الصلاة مكشوف العاتقين لابد أن نذكر حديثا مهما في هذا الباب. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما رحمهما الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، أي أنه رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله حاجة فوجده قائما يصلي بالليل، فأراد أن يدخل معه في الصلاة وتحرج رضي الله عنه من كونه كان لابسا ثوبا واحدا. قال رضي الله عنه: فاشتملت، أي أنه التف به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرة يا جابر؟ السرة يعني هي السير بالليل، والمقصود ما جاء بك. فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: وما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ذاق. قال، يعني انتبه هذا محل الشاهد، فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والالتحاف يكون بوضع الثوب من على الكتفين، وهذا في حال كون الثوب واسعا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان ضيقا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاتزار، وهو شد الثوب من وسط الجسد، أي من منطقة الحزام، بأن يكون ساترا للعورة. فجمعا بين الأدلة، بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية المنكبين أو العاتقين في الصلاة، وأن من كشف يعني عاتقيه فصلاته صحيحة وليست بباطلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني عندما كان يتكلم في هذه المسألة، قال: والقول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل، لحديث إن كان ضيقا فاتزر به. وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فهذا كما قال هو القول الراجح إن شاء الله، وهو قول جمهور العلماء، وليس قولنا أن ستر العاتقين سنة يعني يسمح للإنسان بأن يصلي كذلك، بل كما مر معنا الواجب هو أخذ كمال الزينة عند الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي فعليه أن يلبس يعني قميصه لأنه الأكمل، فإن لم يجد القميص يعني ستر عورته، وجعل يعني على الجزء العلوي من جسده شيئا كي يكون في أكمل يعني صورة، فإن لم يجد جاز له الصلاة مكشوف العاتقين ولم تكن صلاته باطلة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حظ الله تبارك وتعالى على أخذ الزينة لأداء الصلاة، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان من الزينة الواجبة ألا تكون في المرء رائحة كريهة يتأذى بها من حوله، سواء كانوا ناسا أم ملائكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل نيئين ألا يأتي المسجد، وبأن يؤدي صلاته في بيته حتى تزول الرائحة الكريهة منه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بقدر فيه بقول، والبقول هو كل نبات اخضرت به الأرض، فوجد فيه رائحة كريهة لم يطعمه، وطلب بأن يعطى من معه من الصحابة. فلما رأى الصحابي الذي ناولوه القدر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام امتنعه أيضا ولم يأكله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي، واقصد بذلك جبريل عليه السلام، كما جاء في الحديث: الملائكة تأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام حتى لا يؤذي جبريل بتلك الرائحة. ففي الحديث النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل والكراث، الكراث هو في معنى الثوم والبصل، ويعني خص النيء من هذه الأمور، يعني النهي لمن أكل الثوم والبصل نيئين، أما المطبوخ فتزول منه الرائحة إن شاء الله بطبخه جيدا. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره يعني قول عمر رضي الله عنه: ومن كان أكلها فليمتها طبخا، أي يعني يكثر يعني طبخها حتى تذهب منها الرائحة. ومعلوم أن الثوم والبصل إذا طبخ يعني ذهبت منهما تلك الرائحة. يستفاد من الحديث أيضا أنه يلحق بالثوم والبصل كل ذي رائحة كريهة كالعرق النتني أكرمكم الله، أو الدخان، أو أنواع يعني السجائر هذه وأنواع البخور الكريهة، هذه كلها تلحق بالثوم والبصل. فعلى من كانت به أو من كان به شيء من هذه الروائح ألا يقرب المسجد لئلا يؤذي الناس والملائكة. ويستفاد أيضا من الحديث أنه ليس فيه ما يدل على تحريم أكل الثوم والبصل، بل هما من الطيبات، وكل ما في الأمر أن من أكلهما لا يقرب المسجد يعني لئلا يؤذي الناس كما قلنا. وأما يعني تركه للجماعة مع وجوبها فهذا لأنه معذور إن شاء الله، لكن يشترط في أن يكون معذورا شرعا ألا يتقصد ذلك. وأما من تقصد يعني أكل الثوم والبصل ثم بعد ذلك يقول لك أنا معذور ويستدل عليك بالحديث، فهذا نقول له أن فعلك هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر من أكلهما يعني غير متقصد لذلك. فعلى من أراد أن يأكل الثوم والبصل فإما كما قال عمر يمتهما طبخا أي يعني يكثر طبخهما حتى تذهب الرائحة، أو يأكلهما يعني في غير أوقات الصلاة كأن يأكلها بعد العشاء أو يعني بعد الصبح يعني ويكون متسع من الوقت حتى تذهب الرائحة منه ويصل وقت الصلاة. وفي الحديث أيضا بيان حرمة المسلم وتحريم أذيته ولو ب يعني إشمامه رائحة كريهة. والله أعلم، ونعتذر عن الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، معنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس 13 من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وزاد صاحب العمدة من الإثم، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: عيب على صاحب العمدة أنه أثبت جملة من الإثم في كتابه مع أنها ليست ثابتة، فلم ترد في شيء من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما وردت في رواية للكشمهيني من الإثم، وخالفه جميع رواة البخاري فرووه بدونها، وورد في رواية لابن أبي شيبة يعني من الإثم. انتهى كلام الشيخ النجمي رحمه الله، يعني أن هذه اللفظة من الإثم ليست محفوظة، إنما زادها أحد رواة صحيح البخاري وخالفه الآخرون، يعني جميع الرواة عدا الكشمهيني لم يزيدوا هذه اللفظة، فعلم أن المحفوظ بدونها. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن مر بين يدي المصلي، والمقصود ببين يديه أي بين مكان وقوفه وموضع سجوده. فيمر المرء من اليمين إلى الشمال أو العكس من الشمال إلى اليمين، وهذا فيه جناية على المصلي وتشويش عليه في صلاته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي لو علم ما عليه لمكث ينتظر طويلا خير له من أن يمر بين يديه. وجاء في بعض طرق الحديث أنها 40 خريفا، أي 40 سنة. فانظروا حفظكم الله إلى خطر هذا الفعل، ولو رآه البعض هينا، فكثير مما يراه الناس هينا لا شيء فيه يكون إثمه عظيما عند الله تبارك وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني يصبر ويتريث إلى أن ينتهي المصلي من صلاته فيمر. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يخبر أبو سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من كان يصلي إلى سترة أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، أي بينه وبين سترته، أمره بأن يدفعه، فإن أبى إلا المرور قاتله، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلته. ومعناها معنى المقاتلة أن يدفعه بشدة، يعني بمنعه بالوكز أو الضرب باليد، وليس معنى المقاتلة أن يقاتله بالسلاح، لا. فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مقاتله لأن المار هو الذي اعتاد على المصلي، ولأنه هو الذي أسقط حرمة نفسه بفعل ذلك، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلته، أو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتاله لفعله ذلك. ففي الحديث جواز العمل القليل إذا كان من مصلحة الصلاة، وذلك لأن للمصلي أن يمنع المار إذا أراد أن يمر بينه وبين سترته، وله أيضا أن يدفعه بشدة كما قلنا، إما أن يعني يدفعه بيده دفعا يعني شديدا حتى يمنعه من المرور، فجاز هذا العمل. لماذا؟ لأنه من مصلحة الصلاة. وكذلك مما يستفاد من الحديث أنه لا ينبغي أن يخرج المصلي في محاولة دفع المار أو في محاولة مقاتلته عن حدود الصلاة، يعني فيفعل ما هو أشد من مرور المار، يعني يدافعه ومع ذلك يبقى محافظا على خشوعه، يدفعه أو يدافعه ويقاتله ما استطاع من دون أن يخرج عن حدود الصلاة. ومما يستفاد أيضا أن من لم يتخذ سترة له أن يدفع من أراد أن يمر بينه وبين موضع سجوده، لأنه سيمر بين يديه. وقال الطائفة من العلماء ليس له أن يدافعه ولا أن يقاتله لأنه فرط في اتخاذ السترة، وقالوا مفهوم الحديث يدل على ذلك، يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا صلى إلى سترة فله أن يدافع من أراد أن يمر يعني بينه وبين سترته، قالوا فمفهومه أن من لم يتخذ السترة لم يجوز له ذلك، لكن الصحيح الأول أنه إذا أراد المار أن يمر بينه وبين موضع سجوده فله أن يدافعه، أما وراء ذلك فليس له. طيب، في هذه الحال، حالة عدم اتخاذ المصلي للسترة، هل يجوز للمار أن يمر وأن يحتج بأنه لم يتخذ سترة؟ ظاهر حديث أبي جهيم السابق يدل على عدم الجواز، وهذا هو الأولى والأسلم من الدين. وأجاز المرور الشيخ ابن باز رحمه الله إذا اضطر المصلي إليه ولم يكن له حيلة غير المرور، يعني كان يكون مثلا في الحرم أو يكون في مكان ليس له طريق غير الطريق الذي هو بين يدي المصلي يمر منه، أجاز له الشيخ ابن باز المرور منه. الفائدة الرابعة قوله إلى شيء يستره من الناس، يقصد به السترة كما قلنا، وأقل ما يجزئ في السترة أن تكون مثل مؤخرة الرحل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أ ن ه صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل س ت ر ة فقال مثل م ؤ خ ر ة الرحل، والرحل هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. وقد مرت معنا أ ح ا د ي ث فيها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ع ن ز ة س ت ر ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يصلي. و أ م ا حديث من لم يجد فليخط خطا فهو ضعيف، ضعفه ا ل إ م ا م أ ح م د وكذلك شيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله، وعلته ج ه ا ل ة حريث بن عمار الراوي له عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه، فلا يصح الاستدلال به. ا ل ف ا ئ د ة ا ل خ ا م س ة قوله ف إ ن م ا هو شيطان، فيه جواز إ ط ل ا ق هذا اللفظ في مثل هذه ا ل ح ا ل ة، وعلى كل من يحاول قطع أ ي عمل خيري أ و فتح باب شر، ل أ ن ه كما تعلمون الشيطان قد يكون من ا ل إ ن س وقد يكون من الجن، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا الآية. وكذلك جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة الطويل الذي فيه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر في حين الناس كان يسألونه عن الخير خافت أن يدركه هذا الشر، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سيكون في هذه ا ل أ م ة رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ففي يعني في هذا حديث حذيفة يصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل البدع وينبئ بخروجهم ويقول أ ن لهم قلوب شياطين و أ ن جثمانهم جثمان إنس، وذلك لما ي أ ت و ن به من ا ل د ع و ة إ ل ى غير س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و إ ل ى تفريق ك ل م ة المسلمين و إ ل ى الخروج على الحاكم المسلم وغير ذلك من الشر الذي يعني أ ت و ا به. فالواجب يعني الحذر منهم والتحذير منهم و أ ل ا يغتر ا ل إ ن س ا ن بمعسول كلامهم، و إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يعني يحتمي منهم فعليه بالعلم وبسلوك سبيل السلف الصالح في كل ا ل أ م و ر وفي اتباع العلماء الذين يدعون إ ل ى اتباع منهج السلف، وهؤلاء العلماء يبينون لك الخير ويبينون لك أ ي ض ا البدع و أ ه ل ه ا، فعليك بعلماء أ ه ل ا ل س ن ة و إ ي ا ك من علماء أ ه ل البدع ولا تغتر بهم بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أ ق ب ل ت راكبا على حمار أ ت ا ن و أ ن ا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إ ل ى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت ف أ ر س ل ت ا ل أ ت ا ن ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أ ح د. يخبر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أ ن ه جاء إ ل ى منى راكبا أ ت ا ن، و ا ل أ ت ا ن هي أ ن ث ى الحمار، فلما وصل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فمر بهذه ا ل أ ت ا ن بين يدي بعض الصف ثم نزل و أ ر س ل ه ا ترعى ودخل هو معهم في الصف وصلى معهم ولم ينكر عليه فعله ذلك. فدل هذا على أ م و ر، ا ل أ م ر ا ل أ و ل جواز ركوب الحمار، و ا ل أ م ر الثاني أ ن ه يجوز المرور بين يدي ا ل م أ م و م إ ذ ا كان إ م ا م ه متخذا س ت ر ة، وقد نقل ابن عبد البر وابن حزم ا ل إ ج م ا ع على هذا. قال ابن حزم رحمه الله ا ل إ ج م ا ع المتيقن الذي لا شك فيه أ ن س ت ر ة ا ل إ م ا م لا يكلف أ ح د ا من ا ل م أ م و م ي ن اتخاذ س ت ر ة أ خ ر ى، بل اكتفى الجميع ب ا ل ع ن ز ة التي كان عليه السلام يصلي إ ل ي ه ا، انتهى كلامه رحمه الله. وقد بوب ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله على حديث ابن عباس هذا باب س ت ر ة ا ل إ م ا م س ت ر ة من خلفه. ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة من هذا الحديث هي أ ن قوله إ ل ى غير جدار لا يعني به أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى إ ل ى غير س ت ر ة، ل أ ن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يصلي إ ل ى س ت ر ة دائما، وقد نقلنا عنه أ ن ه كان يتخذ ع ن ز ة س ت ر ة. ثم قال المصنف رحمه الله عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت كنت أ ن ا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي بالليل، وكانت رضي الله عنها وأرضاها مادة رجليها بينه وبين موضع سجوده، فكان صلى الله عليه وسلم إذا هوى للسجود نخسها بيده حتى تقبض رجليها ويتمكن من السجود، فإذا قام عادت وبسطتهم. واعتذرت رضي الله عنها من هذا بأنه لم يكن لديهم سرج تضيء لهم البيوت، وإلا لم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغمزها في كل سجود. وكانت رضي الله عنها يعني تنزع رجليها بدون إشارة منه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فوائد: فائدة الأولى هي جواز الصلاة إلى النائم. إذا قلنا جواز الصلاة إلى النائم يعني يجوز أن يكون أمامك وأنت تصلي شخص نائم. الفائدة الثانية هي جواز الحركة في الصلاة إذا كان من مصلحتها، وقد مر معنا هذا أيضا. الفائدة الثالثة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع زوجته. والفائدة الرابعة فيه جواز جلوس المرأة في قبلة المصلي، وأنه لا يعد مرورا، وأنه أيضا لا يقطع الصلاة بخلاف مرورها بين يديه، فإنه جاء في الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود. فعلم من هذا أن جلوس المرأة في قبلة المصلي غير كونها مرة أو تمر بين يديه، فإن الأول جائز لفعل عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فقد جاء في حديث صريح بأنه مما يقطع الصلاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليذكر فيه أمورا متفرقة تختص بالصلاة، وبدأها بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في تحية المسجد. قال ابن رجب رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال: في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن يركع ركعتين قبل جلوسه، وهذا الأمر على الاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء المعتد بهم، وإنما يحكى القول بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وقال الباجي رحمه الله: قول مالك وذلك حسن وليس بواجب، إن الإمام مالك قال وذلك حسن وليس بواجب على تحية المسجد، يريد أن الركوع حين دخول المسجد ليس بواجب، وعلى ذلك فقهاء الأمصار. وذهب داود إلى وجوب ذلك، داود الظاهري ذهب إلى وجوب التحية، بخلاف كما قالوا فقهاء الأمصار قالوا أنه ليس بواجب. قال رحمه الله: والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام للذي سأله عما يجب عليه من الصلوات فقال: الصلوات الخمس. فقال أي السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرهن؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تتطوع. انتهى كلام الباجي رحمه الله من المنتقى، وهذا هو الحق إن شاء الله. فالعمدة فيما يجب على المسلم من صلوات هو هذا الحديث، حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أن هذا السائل الذي هو الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه من صلوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصيام وعن الزكاة، وقال بعدها وهو مدبر أي ذاهب، أي أن هذا الأعرابي جاء مدبرا أي ذاهبا راجعا، وأخذ يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلح إن صدق، أو أفلح الرجل إن صدق. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه غير الصلوات الخمس في يومه وليلته، فقال له يعني لا يجب عليك غيرهن إلا أن تتطوع، ولو كانت تحية المسجد واجبة لا أوجبها عليه، ولبين له حكمها، لأنه يعني الإنسان بطبيعة الحال سيصلي في المسجد وسيدخل المسجد وسيضطر إلى أن يصليها، فلو كانت واجبة لبينها له. وكذلك من الأدلة على أنها مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد في صلاة الجمعة قبل الخطبة فيجلس، ولم يكن يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا إلى أن مات. ولو كانت تحية المسجد واجبة لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لها، ويعني كان فعله هذا إلى أن مات ولم ينسخ. فليس لقارن أن يقول أن فعله هذا كان في زمن يعني حين كانت يعني التحية غير واجبة وبعدها جاء الأمر ووجبت، لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وكذلك من الأدلة قصة الثلاثة الذين في المسجد دخلوا يعني في إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حلقة علم، ومنهم من دخل يعني وجلس في الحلقة، ومنهم من جلس خلف الحلقة، ومنهم من انصرف، ولم ينقل عنهم في الحديث أنهم ركعوا ركعتين قبل الجلوس. وكذلك في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه عندما جاء خبر توبة الله تبارك وتعالى عليهم، وفيها أن كعبا رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله الناس، وبعد أن قام إليه طلحة رضي الله عنه يلقاه فرحا بتوبته جلس هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال. ولم يذكر في القصة مع أنه ذكر فيها يعني جميع التفاصيل، لم يذكر فيها أنه رضي الله عنه صلى ركعتين قبل أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه الأدلة تبين أن حكم تحية المسجد هو الندب للوجوب، وكما قال ابن رجب رحمه الله غير من العلماء القول بالندب هو قول عامة العلماء، وأما من قال بالوجوب فهم الظاهرية، ومن نحى نحوهم فقد استدل بحديث أبي قتادة هذا، وكذلك بحديث الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي ركعتين. وقالوا لو يعني لو لم تكن التحية واجبة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام والصلاة. ويجاب عنه أنه ليس بلازم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشده للأفضل وهو ألا يجلس حتى يصلي. وتبقى الأدلة التي ذكرناها يعني صارفة لظاهر هذه الأدلة من الوجوب إلى الندب. وكذلك من الأدلة يعني القوية حديث اجلس فقد آذيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى دخل يعني دخل المسجد ويعني يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، فأمره مباشرة بالجلوس ولم يأمره بأن يركع ركعتين. هذا أيضا يستدل به على أن تحية المسجد ليست بواجبة. الله أعلم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث هي حكم الجلوس قبل تحية المسجد، يعني هل يجوز أو ما حكم الجلوس قبل التحية، يعني إذا كانت التحية يعني مستحبة وليست بواجبة فما حكم الجلوس قبل أن تصلى؟ يعني الصحيح هو القول بالكراهة. قال ابن رجب وإنما اختلف العلماء هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا، فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، يعني وذكر من قال بذلك، فقال ورخص فيه آخرون وذكرهم ومنهم الإمام أحمد، ثم قال ابن رجب قال أحمد قد يدخل الرجل على غير وضوء ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها. قال ابن رجب رحمه الله يشير يعني الإمام أحمد إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يجبه أحد من المسلمين. فالصحيح أن الجلوس قبل التحية مكروه، إذا قلنا بالله يعني مكروه يعني يقصد به كراهة التنزيه. طيب، لقائل أن يقول هل تجزئ الفريضة أو الراتبة عن تحية المسجد؟ نقول له نعم تجزئ، وتجزئ أي ركعتين عن تحية المسجد. قال النووي رحمه الله: لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له الفرض والتحية معا. انتهى كلام النووي رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. في هذا الحديث يذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إذا احتاجوا إلى ذلك، فيكلم الرجل من بجنبه يعني إن أراد شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بينهم ولم ينكر عليهم، وهذا لأنه كان جائزا في بداية الأمر، ثم نزل وجوب السكوت وتحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة. يعني نزل هذا نزل عند قول عند نزول قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فامتثل الصحابة رضوان الله عليهم لأمر الله تبارك وتعالى ولم يحدث منهم ذلك بعدها. فيستفاد من الحديث تحريم الكلام في الصلاة إن لم يكن لمصلحتها. ومن الفوائد أيضا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على بطلان صلاة المتكلم عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته. انتهى كلامه رحمه الله. اختلف العلماء في حكم صلاة الناس والساهي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة، اختلفوا في هذا. أما الكلام لمصلحة الصلاة فالصحيح فيه أنه جائز لفعل ذي اليدين رضي الله عنه وباقي الصحابة، وأما كلام الناس والجاهل والساهي فالصحيح فيه أنه لا يبطل الصلاة، والدليل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قاهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث معاوية هذا فيه الدليل على أن الصلاة أو أن المصلي الجاهل إذا تكلم في الصلاة جاهلا أن صلاته لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية رضي الله عنه بإعادة الصلاة، إنما يعني صحح له ووجهه وأخبره بما يجب فعله في الصلاة. وكذلك المخطئ ليس عليه إعادة وصلاته صحيحة من تكلم يعني مخطئا، وذلك لقوله تبارك وتعالى: لربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت. وكذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين ناسيا. كل هذا يدل على أن يعني الجاهل والساهي والمخطئ يعني صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم إن شاء الله، والله أعلم. مما يستفاد من الحديث أيضا أن غير الكلام كالنحنحة والبكاء والأنين لا تبطل الصلاة، اختلف فيها العلماء، لكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة لأنها ليست بمعنى الكلام ولا من جنسه ولا يصح قياسها على الكلام. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الضحك في الصلاة إن كان قهقهة أو مسموعا بصوت فإنه مبطل للصلاة بإجماع أهل العلم، وأما التبسم فمكروه ولا يصل إلى حد إبطال الصلاة. وكذلك يؤخذ من الحديث أن القنوت في الآية وقوموا لله قانتين معناه طول القيام والسكوت، لأن الصحابة فهموا هذا وعملوا بمقتضاه. والفائدة السادسة هي أن الحديث فيه عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالنسخ، والحديث من الأدلة التي تجمع بين الناسخ والمنسوخ، يعني فقال أنهم كانوا يتكلمون ثم بعد ذلك نزل قول الله تعالى فنسخ جواز الكلام. الفائدة الأخيرة قوله ونهينا عن الكلام، هذه الزيادة في مسلم وليست في البخاري، فهي ليست على شرط صاحب الكتاب. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد عند اشتداد الحر، وذلك أن ديننا الحنيف مبني على السهولة واليسر وتقدير أحوال الناس، ولما كان إتيان المسجد في حر الظهيرة شاقا وكان أداء الصلاة في ذلك الجو مؤديا إلى الإذهاب بخشوعها شرع الله تبارك وتعالى هذا التأخير، نؤخر الصلاة إلى أن ينكسر الجو وتقل يعني أو ينكسر الحال وتقل الحرارة ويتمكن الناس من الإتيان إلى المسجد وأداء الصلاة على أحسن حال. وهذا الحديث مر معنا سابقا وتكلمنا عنه، لكن لا بأس بأن نعيد بعض الفوائد التي تستنبط منه. فائدة الأولى، يستحب تأخير الظهر إلى أن يبرد الجو، طبعا على أن تؤدى الصلاة قبل خروج الوقت، فليس المراد من الحديث أن يؤخر الظهر إلى أن يذهب الحر كله، بل يعني إلى حين تقل حدته ويتمكن الناس من إتيان المسجد ومن الصلاة. فائدة الثانية هي أنه إذا كانت البلاد باردة وليست حارة فلا إبراد حينئذ لتخلف العلة، فعلة الإبراد هي شدة الحر المذهب للخشوع والمسبب للمشقة، فإذا كانت البلاد ليس فيها هذا فلا وجه حينئذ للإبراد. ويتفرع عن هذا الكلام الكلام عن وقتنا الحاضر وما حصل فيه من الرفاهية ووجود المكيفات والسيارات، ويعني هذه الأمور يعني تذهب المشقة الحاصلة بدونها، فهل يعني مع وجود هذه الأمور يجوز يعني تطبيق هذه السنة التي هي سنة الإبراد، أم نقول لا يعني إذا انتفت يعني العلة بهذه الأمور لا يعني نبرد بصلاة الظهر؟ فنقول الكلام فيه تفصيل. بالنسبة لمن يصلي في بيته فهذا الأفضل له أن يصلي الظهر في أول وقته، لأن أداء الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، ولأنه ليس متضررا بحر ولا بشمس، وخصوصا إذا وجد عنده المكيف. أما الجماعة فيراعى فيها حال الناس، إن كان المصلون ليس لأغلبهم سيارات ومساكنهم بعيدة عن المسجد ولا ذل يستظلون فيه فالأفضل لهم الإبراد، أما إن كان المسجد مسجد حي والناس قريبون منه ولا مشقة لديهم للإتيان إلى المسجد والصلاة فالأفضل أداء الصلاة في أول وقتها. وقد سئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هل الإبراد يعمل به هذه الأيام مع وجود الكثير من وسائل التبريد في المساجد؟ فأجاب حفظه الله في بعض الأماكن لا يعمل به، لأن أولا قضية الوصول إليها في السيارات التي فيها تبريد، وكذلك الآن المساجد فيها تبريد، فكون الناس إذا لم يكن هناك أمرا يقتضيه ويستدعيه يصلون الصلاة في أول وقتها، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. انتهى كلامه حفظه الله. فالشيخ يعني يقول أنه يعني إذا وجدت هذه الأمور التي يعني تذهب علة الإبراد فلا وجه للإبراد حينئذ، أما إن لم توجد فحينئذ يعني يبرد الناس بصلاة الظهر. الفائدة الثالثة، يستفاد من الحديث أن مراعاة تكميل العبادة وأدائها على أحسن وجه أولى من مراعاة أول الوقت، وهذا ظاهر في الحديث، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة من أجل طلب الخشوع فيها، وكذلك حديث النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين وحضور الطعام فيه أيضا أن طلب حضور القلب والخشوع أولى من أول الوقت. ومثاله يعني في أحوال الناس الآن، النساء التي في البيوت والزوجات التي يقومن بشؤون البيت جزاهن الله خيرا وأجل لهن الأجر والثواب، يعني منهن من تكون لديها مثلا طعام على النار أو رضيع يبكي يريد يعني أن يشرب الحليب وقد دخل وقت صلاتها، فإذا ذهبت تصلي يعني شغل بالها بالطعام أو بالرضيع أو بغير ذلك من الشغل الذي كان يشغلها ولم تخشع في صلاتها، ويعني قد يؤنبها ضميرها أن لا تؤدي الصلاة في أول الوقت، فنقول لها اقضي حاجتك وأكملي ما معك من شغل ثم أدي صلاتك مرتاحة البال غير مشغولة بما كان معك من شغل، فإن هذا يعني أدعى للخشوع في الصلاة ونزيدها جزاك الله خيرا. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. مر معنا سابقا عند الكلام عن مواقيت الصلاة القول بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا الصلاة وحد لها مواقيت زمانية تؤدى فيها، وذكرنا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعليمه المواقيت، وكذا مرت معنا بعض الأحاديث المستقلة التي فيها ذكر مواقيت الصلاة، وقلنا أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها الشرعي عمدا، وأن فاعل ذلك على خطر عظيم ولا ينفعه قضاؤها ولو أداها ما أتمر. لكن ماذا عن الذي نسي الصلاة، نسيها حتى يخرج وقتها أو نام عنها حتى خرج وقتها، يعني نام ولم يستيقظ مع اتخاذه الأسباب الشرعية؟ حديث أنس هذا فيه البيان ما يجب على من كان هذا حاله. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام عن صلاته أو نسيها فعليه المبادرة إلى فعلها متى ذكر أو استيقظ، وأنه لا شيء عليه فعله، لا صدقة ولا كفارة ولا إثم، يعني لكونه كان معذورا بالنوم أو بالنسيان. وأما قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فللاستدلال بأن الصلاة تقام عند تذكرها. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى، يعني هل الأمر بالصلاة في الحديث على الفور أم يجوز تأخيرها؟ الصحيح الذي ذهب إليه مالك وأحمد وأبو حنيفة هو أن الخطاب للفور، كما أن الأصل في الأوامر أنها على الفور لا على التراخي، ولا يعني قولنا على الفور أنه لا يجوز تأخيرها قليلا لحاجة أو لعذر كالتأخر من أجل الانتقال إلى مكان الصلاة أو انتظار جماعة قد تحصل قدر، يعني ينتظر الإنسان جماعة من الناس قصد أداء الصلاة جماعة أو مثل هذه الأمور. فالمقصود هنا بأن الصلاة أو بأن الأمر على الفور عدم جواز تأخيرها كثيرا. والشافعي رحمه الله خالف الأئمة الثلاثة في هذه المسألة وأجاز تأخير الصلاة مطلقا، مع أنه يقول باستحباب أدائها فورا، واستدل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا حتى طلعت الشمس، وفيه أنهم لم يصلوها فور استيقاظهم بل أخذوا رواحلهم إلى مكان آخر وصلوا فيه. لكن يعني رد عليه رحمهم الله جميعا بأن سيرهم هذا كان لمصلحة الصلاة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا منزل حذرنا فيه الشيطان. فقوله هذا صلى الله عليه وسلم يعني ك كان لبيان أن سيرهم كان من أجل الخروج من هذا المنزل الذي حذرهم فيه الشيطان، فكان سيرهم من أجل مصلحة الصلاة لا غير. فبطل الاستدلال بهذا على أن يعني تأخيرهم لم يكن للحاجة ولم يكن لمصلحة الصلاة، فيبقى القول أنا على أن يعني هذا الأمر الذي في الحديث على الفور، وأنه إن أخر يعني الصلاة قليلا من أجل مصلحة الصلاة أو من أجل يعني حاجة عارضة فلا بأس، أما القول بالتأخير المطلق فمرجوح. المسألة الثانية، النوم الذي يكون عذرا شرعيا في تأخير الصلاة عن وقتها هو الذي اتخذت فيه الأسباب الشرعية للاستيقاظ ولم يكن فيه تفريط، فالمسلم إذا نام واتخذ الأسباب الشرعية للاستيقاظ ولأداء الصلاة في وقتها، أو يعني نام وغلب على ظنه أنه سيستيقظ قبل وقت الصلاة لأنه بينه وبينها يعني وقتا يعني كبيرا، ثم غلبه النوم بعد ذلك ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقت الصلاة، فهذا هو المقصود في الحديث وهو المخاطب بأن يؤدي الصلاة إذا استيقظ من نومه. أما من نام ولم يرفع رأسا بالصلاة ولم يشغل المنبه ولم يعني يوصي أحدا بإيقاظه يعني للصلاة ولا يعني اتخذ أي سبب شرعي للاستيقاظ، فهذا نقول له أنك آثم لأنك مفرط في اتخاذ الأسباب، وفعله هذا لا يجوز ويكون تاركا للصلاة عمدا. المسألة الثالثة، من زال عقله ببنج أو نحوه هل هو مخاطب بأداء الصلاة فور عودة عقله كالنائم أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أهل العلم من قال إن زال عقله بشيء مباح فلا قضاء عليه لأنه معذور، والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فالشيخ يعني يفصل بين من يعني زال عقله باختياره، يعني مثلا إنسان يعني يذهب لإجراء عملية جراحية ويعني يتركهم يعني يعطونه المخدر هذا أو البنج، فهو هذا يزول عقله باختياره. أما من أغمي عليه مثلا بغير اختياره فهذا لا قضاء عليه، وأما الأول فعليه القضاء. ومما يؤكد أن المغمى عليه يعني بغير اختيار منه لا قضاء عليه يعني ما جاء في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة، فهذا هو المعتمد أنه لا قضاء على المغمى عليه، وكذلك المجنون. أما النائم ومن يعني فقد يعني عقله باختياره فهذا عليه القضاء كما أسلفنا. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. تكلمنا عن هذا الحديث فيما سبق، ولكن لا بأس بأن نتذاكر ما قلناه فيه. معاذ رضي الله عنه كان من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محبوبا رضي الله عنه في قومه مقدما فيهم، وكانوا يحبون أن يصلي بهم، وكان هو رضي الله عنه يحب الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إلى المسجد النبوي فيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه في العوالي التي تبعد يعني عن المسجد النبوي بمقدار ميل فيصلي بهم، فتكون له نافلة وتكون لهم هم فريضة. ففي الحديث جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، ولا يعارض هذا الحديث حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لأنه خاص بالأفعال لا بالنيات. وقد ذكرنا سابقا أمثلة جواز اختلاف نية الإمام مع المأموم، وأنه لا حرج في ذلك. وكذلك فيه جواز إعادة الصلاة نافلة إذا كانت قد أديت من قبل، يعني كما جاء هنا في قصة معاذ، معاذ يعني كان يصليها فريضة ثم يذهب إلى قومه فيعيدها نافلة. وكذلك ذكرنا هذا في قصة رجلين في ميناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما يعني إذا أديتم الصلاة يعني في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الجماعة فصلوا معهم يعني نافلة. لكن يعني ينبه إلى أن يعني المسجد يعني لا يقصد للإعادة، بل يكون هذا لعارض، يعني من يعني الإنسان لا يتقصد هذا، يعني يصلي في مسجد مع الجماعة ثم يعني يذهب يجري إلى مسجد آخر فيصلي مع نافلة، لا يكون هذا لعارض. مثلا رجل يعني يقصد حلقة علم، يصلي في يعني مسجد حيه فيصلون يعني سريعا، ثم يقصد مسجدا آخر تقام فيه حلقة علم فيصلي فيه معه، فيعني إذا أتاه وجد يعني الجماعة يصلون فيدخل معهم بنية النافلة ويصلي معهم. وكذلك يعني من الأمثلة أيضا ما يحصل من المسافرين، فقد يعني يجمع الإنسان بين الصلاتين في السفر ثم يعني لما يصل إلى المكان الذي هو فيه أو يعني ينزل للاستراحة فيجد الصلاة قد أقيمت، فلا بأس أن يدخل معهم في الصلاة وينويها نافلة. أما يعني إذا قصد المسجد وتقصد الإتيان المسجد لإعادة الصلاة فالعلماء نصوا بكراهة هذا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله ليتطرق إلى مسألة سبق لنا الكلام عنها، سبق لنا وأن تكلمنا عنها، وهي مسألة معروفة عند طلاب العلم، وهي السجود على الحائل أو عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. والحائل إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، أما المنفصل فليس فيه كبير كلام ولا إشكال في السجود عليه، وهو مثل السجدات الموجودة الآن أو الحصير أو غيرها مما يتخذه الناس للصلاة عليه، هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه. وأما المتصل يعني كان يسجد المصلي على طرف ثوبه كما جاء في الحديث، أو على يعني يضع يديه على يعني أكمامه فلا يمكن يديه من الأرض، فالكلام فيه يعني كبير وكثير. وأحسن ما وقفت عليه يعني في هذا الباب هو كلام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال رحمه الله وقال بعض أهل العلم أجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستوران بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين، فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع. يقصد بهذا رحمه الله على أن الركبتان وكذلك القدمان هي من أعضاء السجود، وأجمع أهل العلم على جواز الصلاة يعني وعلى هذه الأعضاء حائل بينها وبين الأرض. وسيلزم رحمه الله الآن من قال بهذا من أهل العلم بأن يقول مثله في باقي الأعضاء إذ لا فرق بينها. انتبهوا جيدا، قال رحمه الله سأكمل، قال فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع، وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك فاللازم في الأعضاء الثلاث الباقية أن له أن يسجد عليها وبينها وبين الأرض حائل من ثوب أو ما شابه ذلك عند حاجته للحر والبرد، وهذا هو المعقول، يعني لا فرق بين هذه الأعضاء. فإذا كان يعني الركبتان والقدمان يجوز أن يسجد وبينها وبين الأرض حائل متصل، فلما لا يجوز ذلك في الكفان الجبهة مع الأنف. قال لو لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة والأرض لكان السجود لا يجوز على حصيرة ولا خمرة. وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا على البساط. وأما ما روي عمن كره السجود على كور العمامة فيشبه أن يكون ذلك اختيار منه والله أعلم. انتهى كلامه. يعني فألزم من قال بجواز السجود على الركبتين والقدمين مع وجود الحائل المتصل بينها وبين الأرض بأن يقول مثلها في الكفان والجبهة والأنف، إذ لا فرق بين هذه الأعضاء ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. وكذلك ألزم يعني من قال بعدم جواز السجود على كور العمامة لأنه يشكل حائلا بين الجبهة والأرض، ألزمه بأن يقول مثله بعدم جواز الصلاة على الحصير أو على الخمرة، يعني على هذه السجادات، لأنه أيضا يشكل حائلا بين الجبهة وبين الأرض ولا فرق بين هذا وهذا. ونقل أنه قد روي عن يعني جماعة من الصحابة أنهم سجدوا على البساط، هذا يعني صحيح. ويعني وجه من قال بكراهة السجود على كور العمامة من السلف بأنه يعني يمثل اختيارا منه وليس شيئا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أراه حقا في هذه المسألة والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجوب ستر العاتقين في الصلاة وعدم إجزاء صلاة من ترك ذلك، والعاتق هو ما بين الكتف والرقبة. وقبل الكلام عن حكم الصلاة مكشوف العاتقين لابد أن نذكر حديثا مهما في هذا الباب. الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما رحمهما الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، أي أنه رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله حاجة فوجده قائما يصلي بالليل فأراد أن يدخل معه في الصلاة وتحرج رضي الله عنه من كونه كان لابسا ثوبا واحدا. قال رضي الله عنه فاشتملت، أي أنه التف به، وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السر يا جابر؟ السر يعني هي السير بالليل، والمقصود ما جاء بك؟ فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال وما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ذاق. قال يعني انتبه هذا محل الشاهد، فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. والالتحاف يكون بوضع الثوب من على الكتفين، وهذا في حال كون الثوب واسعا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان ضيقا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاتزار، وهو شد الثوب من وسط الجسد أي من منطقة الحزام بأن يكون ساترا للعورة. فجمعا بين الأدلة بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية المنكبين أو العاتقين في الصلاة، وأن من كشف يعني عاتقيه فصلاته صحيحة وليست بباطلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني عندما كان يتكلم في هذه المسألة قال والقول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل لحديث إن كان ضيقا فاتزر به. وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فهذا كما قال هو القول الراجح إن شاء الله، وهو قول جمهور العلماء، وليس قولنا أن ستر العاتقين سنة يعني يسمح للإنسان بأن يصلي كذلك، بل كما مر معنا الواجب هو أخذ كمال الزينة عند الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي فعليه أن يلبس يعني قميصه لأنه الأكمل، فإن لم يجد القميص يعني ستر يعني ستر عورته وجعل يعني على الجزء العلوي من جسده شيئا كي يكون في أكمل يعني صورة، فإن لم يجد جاز له الصلاة مكشوف العاتقين ولم تكن صلاته باطلة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حظ الله تبارك وتعالى على أخذ الزينة لأداء الصلاة، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان من الزينة الواجبة ألا تكون في المرء رائحة كريهة يتأذى بها من حوله، سواء كانوا ناسا أم ملائكة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل نيئين ألا يأتي المسجد، وبأن يؤدي صلاته في بيته حتى تزول الرائحة الكريهة منه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بقدر فيه بقول، والبقول هو كل نبات اخضرت به الأرض، فوجد فيه رائحة كريهة لم يطعمه، وطلب بأن يعطى من معه من الصحابة. فلما رأى الصحابي الذي ناولوه القدر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام امتنعه أيضا ولم يأكله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي، ويقصد بذلك جبريل عليه السلام، كما جاء في الحديث: الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم. لذلك لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام حتى لا يؤذي جبريل بتلك الرائحة. ففي الحديث النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل والكراث، الكراث هو في معنى الثوم والبصل، ويعني خص النيئ من هذه الأمور، يعني النهي لمن أكل الثوم والبصل نيئين، أما المطبوخ فتزول منه الرائحة إن شاء الله بطبخه جيدا. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره يعني قول عمر رضي الله عنه: ومن كان أكلها فليمتها طبخا، أي يعني يكثر يعني طبخها حتى تذهب منها الرائحة. ومعلوم أن الثوم والبصل إذا طبخ يعني ذهبت منهما تلك الرائحة. يستفاد من الحديث أيضا أنه يلحق بالثوم والبصل كل ذي رائحة كريهة، كالعرق النتن أكرمكم الله، أو الدخان، أو أنواع يعني السجائر هذه وأنواع البخور الكريهة، هذه كلها تلحق بالثوم والبصل. فعلى من كانت به أو من كان به شيء من هذه الروائح ألا يقرب المسجد لئلا يؤذي الناس والملائكة. ويستفاد أيضا من الحديث أنه ليس فيه ما يدل على تحريم أكل الثوم والبصل، بل هما من الطيبات، وكل ما في الأمر أن من أكلهما لا يقرب المسجد يعني لئلا يؤذي الناس كما قلنا. وأما يعني تركه للجماعة مع وجوبها فهذا لأنه معذور إن شاء الله، لكن يشترط في أن يكون معذورا شرعا أن لا يتقصد ذلك. وأما من تقصد يعني أكل الثوم والبصل ثم بعد ذلك يقول لك أنا معذور ويستدل عليك بالحديث، فهذا نقول له أن فعلك هذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر من أكلهما يعني غير متقصد لذلك، فعلى من أراد أن يأكل الثوم والبصل فإما كما قال عمر يمتهما طبخا أي يعني يكثر طبخهما حتى تذهب الرائحة أو يأكلهما يعني في غير أوقات الصلاة كان يأكلها بعد العشاء أو يعني بعد الصبح يعني ويكون متسع من الوقت حتى تذهب الرائحة منه ويصل وقت الصلاة. وفي الحديث أيضا بيان حرمة المسلم وتحريم أذيته ولو ب يعني إشمامه رائحة كريهة. والله أعلم، ونعتذر عن الإطالة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.